أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون عن موضوع تبتلى به أغلب النساء في عصرنا هذا، حديث إزالة شعر الحاجبين. منا بتنا نرى اليوم من ترقق شعر حاجبيها حتى يصبحن كالهلال، ومن هنا من تزيل شعر حاجبيها نهائيا وترسمه بالتاتو، من هنا من تزيل قفل الحاجبين فقط، ومن هنا من تزيل الشعرات الطائشة فقط. آراء الناس في هذا مختلفة ومتفاوتة، من الناس من يعتبر هذا أمرا جائزا، من الناس من يعتبره أمرا محرما، ويبدأ الصراع بين الطرفين وتشن الهجوم من هنا على هنا، ويبدأ الهجوم من الطرف الذي يبيح هذا ويعتبر الطرف الذي لا يبيحه طرفا متشددا. لذلك رأيت أن أضع هذا الموضوع إزالة شعر الحاجبين على بساط البحث التفصيلي، وأبين فيه جميع الآراء الشرعية في هذا المجال، وأترك لأخواتي المشاهدات حرية تقليد المذهب، مع التأكيد على أن يكون اختيارهن مبنيا على اختيار الأحوط، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ حديثنا عن إزالة الحاجبين بذكر الحديث الصحيح. ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. واللعن الوارد في الحديث يعني أن النمص والوشمة والتفليج من الكبائر. ذكرنا في الحلقة السابقة عن تفليج الأسنان، وهو مباعدة ما بين الأسنان، مباعدة ما بين الثنايا والرباعيات من الأسنان طلبا للحسن، عندما تحدثنا عن العمليات التجميلية. اليوم نتحدث عن النمص وعن الوشم. النمص في اللغة نتف شعر الوجه، والنقش والحف والنمص بمعنى واحد. النامصة هي المرأة التي تنتف شعر وجهها أو وجه غيرها، شعر وجه غيرها، والمتنمصة هي التي تطلب أن ينتف شعر وجهها. يقال رجل نمص وامرأة نمصاء لمن ليس له حاجبان. بناء على هذا التعريف اللغوي اختلف الفقهاء في تعريف أو في تعريف النمص، ما هو النمص. ذهب قلة من الفقهاء إلى أن النمص المنهي عنه في الحديث هو إزالة شعر الوجه مطلقا، وبناء على هذا التعريف ذهب هؤلاء الفقهاء القدامى إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تزيل أي شيء من شعر وجهها، لأنه يدخل تحت النمص المحرم. طبعا هؤلاء قلة من الفقهاء، وقالوا يستثنى من هذا ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب فإن لها إزالتهما، وبل يستحب هذا لأنهما من أوصاف الذكور لا من أوصاف الإناث. أما الأكثرون من الفقهاء فلهم رأي آخر في معنى النمص المحرم. ذهب الأكثرون من فقهاء المذاهب الأربعة إلى أن النمص المنهي عنه هو إزالة شعر الحاجبين فقط. بناء على التعريف اللغوي الذي ذكرناه، المرأة النمصاء التي ليس لها حاجبان، والرجل النمص أو النمص هو الذي ليس له حاجب وليس له حاجبان. وبالتالي إذن عندهم النمص يدخل فقط في إزالة شعر الحاجبين. يجوز عندهم للمرأة أن تزيل شعر وجهها باستثناء حاجبيها، لأن إزالة أي شيء من شعر الوجه سواء كان من الجبين أو من الخدين فهما ليس من النمص المحرم، لأن كما رأينا انتقوا المعنى اللغوي الذي يجعل النمص محصورا في الحاجبين. يروى في هذا أن امرأة أتت إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تسألها بأن تحف جبينها لزوجها، أن تزيل شعر جبينها لزوجها، فقالت لها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أميطي عنك الأذى ما استطعتي. يجوز للمرأة عند جمهور الفقهاء أن تزيل شعر جسدها باتفاق جميع الفقهاء. إزالة الشعر من الجسد لا تدخل قطعا تحت النمص، والذي لعن الله النامصات والمتنمصات. تحريم النمص يتناول النساء والرجال، وذكر في الحديث بلفظ المؤنث لكونه يكثر وقوعه بينهن بينما يندر بين الرجال. لذلك النمص يتناول، حكم النمص يتناول واللعن يتناول الرجال والنساء، ولكنه ذكر بلفظ المؤنث لأنه أغلب من تنمص شعر وجهها أو تنمص حاجبيها هن من النساء، ولكن للأسف بتنا نرى اليوم من الرجال من ينمص حاجبيه، وهذا طبعا محرم قطعا، لا كلام فيه ولا يجوز للرجل مطلقا. لكن المقدار المحرم من نمص الحاجبين، ذهب بعض فقهاء المذاهب إلى أن النمص المحرم هو نتف أي شيء من شعر الحاجبين قل أم كثر، إذ فيه تغيير لخلق الله. إذا هذا هو الرأي الأول، لا يجوز أبدا عند هؤلاء أن تزيل المرأة أي شيء من شعر حاجبيها قلت الإزالة أم كثرت، واعتبروا أن هذا تغيير خلق الله، واعتبروا هذا من أمر الشيطان بناء على ما ذكره الله تعالى في القرآن الكريم، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. إذا ما وحي الشيطان أن يوحي إلى المرأة أن تغير من خلقها فتزيل أي شيء من شعر حاجبيها، وهذا عند هؤلاء الفقهاء من فقهاء المذاهب الأربعة. بعض من هؤلاء الفقهاء أجاز بعض فقهاء المالكية نمص شيء من شعر الحاجبين، وفسروا الحديث بأنه يقصد المرأة المعتدة عدة الطلاق أو الوفاة. إذن بعض المالكية نظروا إلى علة الحديث سبب في النهي عن النمص، وذكروا أن هذه العلة فقط هي بسبب أو أن المرأة متوفى عنها زوجها أو معتدة عدة الطلاق، لا يجوز لها إذن أن تتزين، لا يجوز لها أن تنمص شيئا من حاجبيها، أما إذا لم تكن معتدة فيجوز لها، وهذا رأي بعض المالكية. أجاز الماوردي وابن الجوزي أن تزيل المرأة بعضا من شعر حاجبيها لترققهما تزينا لزوجها. علة التحريم عندهما التزين لغير الزوج أو التدليس على الخطاب. إذا نظر الماوردي وابن الجوزي إلى العلة، العلة عندهما هي التدليس والغش، فإذا كانت متزوجة انتفى الغش والتدليس، وبالتالي بناء على طلب زوجها يجوز لها أن تنمص شيئا من حاجبيها، لا أن تزيل حاجبيها نهائيا، أن تزيل بعض شعرات من حاجبيها، واعتبروا أن هذا من باب التزين الجائز للزوج. ذهب الحنابلة إلى تحريم نمص الحاجبين مطلقا، وجوزوا حلق أي شيء منهما بالموس. إذن عند الحنابلة لا يجوز أبدا، لأن النمص هو النتف، وجوزوا حلق بالموس لأنه لا يدخل تحت النمص وتحت الحفوة النقش والنتف. بناء على هذه الآراء المختلفة من آراء الفقهاء القدامى، نظر اليوم الفقهاء المعاصرون المجتهدون وأرادوا من خلال هذه الآراء المختلفة للفقهاء القدامى الذين نظروا إلى علة الحديث وعلة الحكم باللعن، لماذا لعنت المرأة النامصة، نظروا في هذا فكان لهم آراء في هذا المجال. بناء على تعدد آراء الفقهاء القدامى، إذن اختلف العلماء المعاصرون في حكم نمص الحاجبين، ذهب بعضهم إلى تحريمه مطلقا. بعض من الفقهاء المعاصرين اختار الرأي الذي يقول بحرمة هذا مطلقا، ولا يجوز للمرأة أن تنمص أي شيء من شعر حاجبيها قل النمص أم كثر. ذهب بعضهم إلى اختيار الرأي الذي يبيح للمرأة إزالة شيء من الحاجبين وتهذيبهما بغية التزين للزوج، ويحرم إذا كان بنية التدليس أو الفتنة أو الإغراء، وهذا رأي مجلة البحوث الإسلامية. هنالك أمر آخر، كثير من النساء لديها قفل حاجبين أو ما يسمى القرن، قرن الحاجبين، رجل مقرون الحاجبين، امرأة مقرونة الحاجبين، أي التقى طرفا الحاجبين عندها. هل يعتبر هذا من النمص المحرم؟ هل يجوز للمرأة أن تزيل هذا القفل أم لا يجوز وهو من النمص المحرم؟ إذن الحاجب لغة هو الشعر النابت على الجلد الذي يكسو العظم فوق العينين. بناء على هذا التعريف اختلف الفقهاء، هل يجوز للمرأة أن تزيل شيئا من قفل حاجبيها أو لا يجوز؟ الفقهاء ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قفل الحاجبين جزء من الحاجبين ويأخذ حكمه، وهذا هو قول أغلب الفقهاء. ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى جواز إزالة قفل الحاجبين لأنه ليس من الحاجبين، وهذا فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية، وهذا بناء على التعريف في اللغة بأن الحاجب هو الشعر الذي يكسو العظم فوق العينين، وبالتالي هذا الشعر الذي في قفل الحاجبين ليس من الحاجبين. بعد هذا البحث المفصل لآراء الفقهاء في النمص المحرم وبناء على نظر إلى علة التحريم والحكمة من هذا التحريم وما أفضنا فيه من هذه الآراء، يحلو لنا هنا أن نذكر ملخص، يعني يلخص ويجمع شتات الموضوع للأخوات المشاهدات. ملخص البحث: إزالة شعر الحاجبين بالكامل محرما باتفاق جميع الفقهاء القدامى والمعاصرين. إذا ما تفعله اليوم بعض النساء من إزالة شعر الحاجبين نهائيا ورسمهما بالقلم أو بالتاتو والوشم هو محرم قطعا، لم يقل أحد من العلماء بجوازه، هذا أولا. ثانيا، إزالة قفل الحاجبين جائز عند بعض العلماء على اعتبار أن قفل الحاجبين ليس من الحاجبين بناء على التعريف اللغوي للحاجبين. ثالثا، تجذيب الحاجبين وترقيقهما تزينا للزوج جائز عند البعض بناء على نظر إلى علة الحديث وهي النهي عن التدليس والغش، وليس في التزين للزوج والترقيق للزوج أي تدليس وأي غش. رابعا، أفتى بعض العلماء للفتاة عريضة الحاجبين بشكل معيب وخارج عن المألوف أن تهذبهما وتعيدهما إلى شكلهما الطبيعي. طبعا أفتى بهذا فتاوى الشبكة الإسلامية وفتاوى اللجنة الدائمة العلمية للبحوث والإفتاء في السعودية، وهذا رأي وجيه. أحيانا اليوم قد تكون المرأة غير متزوجة ويكون حاجباها معيبين بشكل واضح، فيجوز لها أن تزيل هذه الشعرات الطائشة المعيبة وتعيد حاجبيها إلى أصل خلقتهما وليس ترقيقا لهما. إذن أمام هذه الآراء الكثيرة، أمام أخواتي المشاهدات، فسحة واسعة، وأعود فأكرر: استفتي قلبك، استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك. يبقى أمر أخير هنا علينا أن نذكره: حرمة النمص تلحق النامصة التي تزيل الشعر من حاجبها أو من حاجب غيرها. وبالتالي اليوم ما نجده يجري في صالونات الحلاقة والتجميل من قبل التي تقوم بهذا الأمر، تنمص شعر غيرها وتزيل شعر الحاجب نهائيا، هذا حرام قطعا. ترقيق الحاجبين لدرجة يعني واضحة الأفضل ألا تكون، لم يذهب لهذا إلا بعض من الفقهاء. أما إزالة قفل الحاجبين فذهبت إليه آراء معتبرة من الفقهاء بناء على التعريف اللغوي كما ذكرنا من أن هذا القفل ليس من الحاجبين، وكذلك إزالة الشعرات الطائشة التي تعتبر تشوه وجه المرأة أو تشوه عينيها بشكل معيب وإرجاع الحاجبين إلى شكلهما الطبيعي. أخيرا أقول: قد تقول إحداكن: التزين في الإسلام أمر مرغوب، والقرآن الكريم يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، فما بال هذا التزين محرما؟ أقول: الإسلام حث على التزين ورغب الرجل والمرأة كل من الرجل والمرأة على التزين، ولكن هنالك ضوابط للتزين، ضوابط للتجمل كما ذكرنا في الحلقة الماضية. ليس كل تجمل مباح، وإنما التجمل المباح ما كان في حدود الشرع، التجمل غير المباح هو التجمل الذي يعني يتعدى حدود المألوف، الذي التجمل العبثي الذي يطلب فيه فقط إرضاء نزوات النفس وتغيير خلقة الله تعالى، ليس فيه معنى معتبر، وهذا هو التجمل الممنوع في الإسلام. وبالتالي بناء على هذا حرم نمص الحاجبين، حرم إزالتهما نهائيا، وفي أقوال حرم حتى ترقيقهما، وعلى هامش وجود الأقوال الأخرى التي تجيز الترقيق وتجعل النمص المحرم إنما هو في الإزالة نهائيا. وبناء على هذا أيضا حرم الوشم، حرم الوشم والذي يعرف اليوم بالتاتو. ما هو الوشم؟ ما هي أضرار الوشم؟ ما الحكم الشرعي للوشم؟ هذا ما سنراه بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مجددا. ذكرنا قبل الفاصل أننا سنتحدث عن الوشم، ما هو الوشم، ما هي أضرار الوشم، ما حكم الشرعي للوشم. بتنا نرى اليوم للأسف كثير من شاباتنا وكثير من شبابنا يضع أحدهم الوشم على جسده، يرسمه عند صالونات الحلاقة والتجميل رسومات مختلفة، منهم من يرسم عصفورة، منهم من يرسم جملة، منهم من يرسم نمرا، ورسومات مختلفة على مواضع مختلفة من الجسد. طبعا الوشم كان معروفا من قبل الإسلام، وكان معروفا عند الفراعنة وما بعد الفراعنة، ولكن المرأة هي من كانت تشتهر أكثر بالوشم أكثر من غيرها. الوشم اليوم يسمى بالتاتو، بالتاتو في اللغة الإنجليزية. عندما نتحدث عن الوشم علينا أن نعرف ما هو الوشم. الوشم هو بقع ملونة يتم صنعها بإدخال جزئيات ملونة في الجلد عن طريق الوخز بواسطة الإبر. الواشم هو من يفعل الوشم ويجري الوشم. المستوشم هو من يجرى له الوشم. إذن هذا هو الوشم. الواشم من يفعل الوشم، من يجري الوشم على جسم المستوشم، والمستوشم هو من يفعل له هذا الوشم. وذكرنا الوشم معروفا عند العرب قبل الإسلام، والتاتو نوع من أنواع الوشم. ويتهافت النساء والرجال اليوم على الوشم على حد سواء. تستخدم النساء التاتو أو الوشم كأداة مكياج ثابتة لتحديد الشفاه، تحمير الخدين، رسم الحواجب، وهناك اليوم نوعان من التاتو مؤقت ودائم. وهذا ما نراه للأسف من اليوم، نرى كثير من فتياتنا من تزيل شعر حاجبيها، وذكرنا أن إزالة شعر الحاجبين نهائيا هذا محرم بالاتفاق، لم يقل أحد من الفقهاء بجوازه. بتنا اليوم نرى من تزيل شعر حاجبيها نهائيا ترسمهما بالتاتو والوشم، تستخدم الوشم وغرز الإبر تحت الجلد، وهو أمر محرم كما سنرى فيما بعد. نرى أيضا طبعا بدلا تستخدموا هذا التاتو بدلا عن شعر الحاجبين، وكأنها ترى أنه أجمل، وفي الحقيقة ليس أجمل ولا شيء من هذا. ونرى أيضا كثير من النساء اليوم من تستخدم الوشم أو التاتو لتحديد تحمير الشفاه بدلا من أن تضع حمرة الشفاه، لأن حمرة الشفاه إذا تناولت بوظة، كاس آيس كريم، جاتو، كل هذا سيزول مع هذه الأطعمة. أما التاتو، تحمير الشفاه بالتاتو لن يزول، وكذلك تحمير الخدين بالتاتو. وهنالك تاتو مؤقت وهنالك تاتو دائم، ولكن لكلا هذين الوشمين، التاتو المؤقت والدائم، كلا هذين الوشمين لهما نفس الأضرار ولهما نفس الأحكام الشرعية. ما هي أضرار الوشم أو ما هي أضرار التاتو؟ تعالوا بنا لنرى. استخدام نفس الإبرة لأكثر من شخص يتسبب في نقل الأمراض المعدية، ومنها الإيدز والتهاب الكبد الوبائي. أحيانا كثيرة يتم هذا الوشم والتاتو، تتم في صالونات الحلاقة كما ذكرنا، وتجرى على أيدي عمالة غير متخصصة، وبالتالي كثيرا ما يستخدم، تستخدم إبرة كانت تستخدم لشخص تستخدم لشخص آخر بغير تعقيم، وهذا يؤدي إلى نقل الأمراض ومنها الإيدز والتهاب الكبد الوبائي. الضرر الثاني للوشم، الألوان المستخدمة لعمل التاتو هي مواد كيماوية يسبب بعضها أوراما جلدية وسرطانية. اللون الأسود هو برادة الحديد، اللون الأصفر هو مواد كبريتية، اللون الأخضر هو أكسيد الكروم، اللون الأحمر هو الزئبق. أيضا من أضرار الوشم، يرفض الجسم أحيانا المادة المحقونة داخله، وهذا الرفض يؤدي إلى تشوهات في مكان التاتو. بعد أن تناولنا الأضرار الصحية للتاتو، تعالوا بنا لنستمع معا إلى الرأي الطبي في هذا المجال.
المادة اللي تضع يعني اللي تؤخذ أو تدخل لتحت الجلد هي مواد عضوية إما حيوانية أو نباتية، يضاف إلها ملونات خاصة. هالملونات تعطي اللون الأحمر واللون الأخضر واللون الأزرق أو اللون الأسود. فهاي المواد إلها أضرار كبيرة. أول شيء ممكن تسبب حبوب، بثور، حكة، جدارات بالمكان الوشم. هاي الاندفاعات الجلدية مذكورة حتى في الأدب الطبي، إن كان في أوروبا وإن كان في أمريكا وإن كان في عالمنا الإسلامي. فهالأضرار هاي طبعا تعاني منها المريض، يصير يدور شلون بدي يشيل الوشم بعد ما حط الوشم. الصعوبة إزالة الوشم أصعب بكثير من وضع الوشم. ممكن يضع الوشم بموضوع ساعة زمن ويضل يعالج لإزالة الوشم سنوات لحتى يروح الوشم، وللأسف ما بيروح الوشم بدون ما يترك ندبات أيضا مكانه. يعني حتى نزيل الوشم ممكن يضل مكان الوشم حرق، فيكون يعني بده يجمل، يقع بمشكلة ندبات دائمة مدى الحياة.
ما هو الحكم الشرعي للتاتو؟ ورد في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمات والمستوشمات. ذهب جميع الفقهاء إلى حرمة الوشم وأنه من الكبائر التي تستوجب لعن الواشم والمستوشم، والحكم يشمل الرجال والنساء. إذن عندما يقول الحديث النبوي الشريف لعن الله الواشمات والمستوشمات، هذا يعني أن الوشم من الكبائر، وأن هذا اللعن وهذه الكبيرة تنصب على من يقوم بالوشم ويجري هذا الوشم ويسمى الواشم، وتنطبق أيضا على من تجرى عليه عملية الوشم ويسمى المستوشم. كلا هذين الطرفين آثم وكلاهما يرتكب كبيرة من الكبائر. العلة التي حرم لأجلها الوشم هي التغيير العبثي لخلق الله تعالى، وهو من عمل الشيطان. وقد ورد في القرآن الكريم أن الشيطان الرجيم قال عن أنصاره وأتباعه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. عندما يطلب هذا الواشم والمستوشم التزين بما حرمه الله تعالى، يطلب التزين العبثي. وكثير من هؤلاء، نسمع عن كثير من هؤلاء الذين كانوا في سن الشباب في سن الطيش وضعوا وشما، بعد أن كبروا استحوا أن يواجهوا الناس بهذا الوشم، يعني يريدون ويذهبون ويهرعون إلى عيادات الأطباء يرجون منهم أن يزيلوا هذا الوشم. إذن هذا كان تغييرا عبثيا لا يرجو منه أتباعه إلا الهوث والجريان وراء ملذات الهوى وراء ملذات الجسد، وهذا لا طائل وراءه. يوما يكون التاتو برسم صورة معينة تكون الموضة، يوما آخر تتغير هذه الموضة ويصبح التاتو من أصله أمرا معيبا. إذن هذا أمر يجب أن يرجع فيه إلى حدود الشرع، ولا تعتد حدود الله. ولذلك تقول الآية الكريمة: ما يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. مكان الوشم مكان نجس حسب رأي الفقهاء، تدوم النجاسة ما دام اللون الموشوم به موجودا. الوشم يجري كما رأينا بغرز إبرة تحت الجلد، وهذا يؤدي إلى انعقاد الدم النجس تحت الجلد، وهذا إذن هذه نجاسة، وهذا يؤدي إلى أن تكون طهارة الذي يضع الوشم طهارة غير صحيحة، وبالتالي صلاته صلاة غير صحيحة لوجود النجاسة التي لا يمكن لها أن تزول بسبب وجود الوشم الدائم. في هذه الحالة نقول، نتساءل، ما هو حكم الذي المستوشم فيما لو نوى التوبة؟ هل تقبل توبته بما أنه فعل كبيرة من الكبائر؟ وماذا لو أراد أن يصلي؟ هل تقبل صلاته؟ هل تعفى عن النجاسة التي توجد على جسده أم لا يعفى عنها؟ أم أن صلاته تعتبر صلاة غير صحيحة؟ تابعوا معي. توبة الواشم والمستوشم مقبولة عند الفقهاء. حكم الوشم على الجسم بعد توبة صاحبه. ذهب بعض فقهاء المالكية إلى أن صاحب الوشم لا يكلف بإزالته وأنه من النجس المعفو عنه. إذا تعرض أسد المالكية لهذا، قد كان الوشم موجودا في زمانهم، وقالوا إذا تاب الذي يضع الوشم توبته مقبولة ويعفى عن هذا الوشم الموجود على جسده، وبالتالي صلاته صحيحة. رأي الشافعية في هذا لهم رأي آخر. ذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أنه يجب على صاحب الوشم إزالة الوشم بالعلاج إن أمكن، يعفى عن الوشم إن تعذرت إزالته إلا بعمل جراحي وخيفت أضراره. إذا عند بعض فقهاء الشافعية على المستوشم أن يحاول إزالة الوشم إن أمكنه بالعلاج، إن لم يمكنه بالعلاج فعليه بالعمل الجراحي إذا أمكنه ذلك ولم يخاف من أضرار ذلك. عندما نتحدث عن إزالة الوشم اليوم، نعود إلى الرأي الطبي اليوم، فنرى الأطباء يقولون يمكن إزالة الوشم عن طريق الليزر، ولكن لهذا إزالة الوشم عن طريق الليزر لها أضرارها. يمكن بناء على رأيهم يمكن إزالة التاتو اليوم بالعلاج بالليزر، ولكنها تسبب أحيانا أضرارا وتشوهات. ما هي هذه الأضرار؟ ما هي هذه التشوهات؟ تابعوا معنا اللقاء التالي مع أحد الأطباء.
الطرق الثلاثة تترك ندبات دائمة، يعني إن كان الليزر أو إن كان حف الجلد يترك مكان الوشم مثل الحرق. طبعا الحرق حسب شدته ممكن يكون الندبة خفيفة، ممكن تكون شديدة، ممكن حسب كمان مكان الموجود في الوشم. يعني دائما الوجه يكون فيه الاندمال جيد، أفضل بكثير من الظهر، من الكتفين اللي تعطي ندبات وجدرات وكيلويد دائم مدى الحياة، يصير علاجه حتى أصعب من الوشم وعلاج الوشم.
يبقى عندنا تساؤل، ما هو حكم التاتو إذا نصح به الأطباء الثقات المتخصصون وكانت له مبرراته الصحية؟ الأصل أن الوشم لا يمكن أن يكون دواءً، وهناك بعض الحالات القليلة التي أثبت الطب نجاح الوشم التاتو بخصوصها دون أضرار كمرض البهاق. إذن بناء على هذا الرأي يجوز لهذا المرض الذي أثبت الطب أن علاجه حصريا يكون بالتاتو كمرض البهاق، وهو مرض جلدي يصبح الجلد معه ذو ألوان. فإذا تبين الطب وثبت في الطب أنه لا ضرر من التاتو وأنه الحالة الحصرية للعلاج في هذا، يجوز بناء على هذا استخدام التاتو أو الوشم. دليل في هذا، ذكر فقهاء المالكية جواز الوشم إذا تعين طريقا للشفاء من المرض، للحديث الصحيح الذي أخرجه أبو داود: لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء. يبقى عندنا تساؤل أخير: ما هو حكم الوشم لمن سقط شعر حاجبيها بمرض ما أو رموش عينيها؟ هل يجوز لهذه المرأة أن تستخدم الوشم لإزالة هذا الضرر؟ لا يجوز معالجته بالتاتو، ويجوز لزراعة الشعر الطبيعي لأن الضرر لا يزال بالضرر. ذهب إلى هذا فتوى الشبكة الإسلامية. كثيرا ما أسأل من قبل النساء: هل رسم صور وطبع صور على ظاهر الجلد من الوشم المحرم؟ أحيانا ترسم المرأة بالحناء وغير الحناء على ظاهر الجلد. الحقيقة أن هذه الرسومات التي قد ترسمها المرأة بالحناء وغير الحناء على ظاهر الجلد ليست من الوشم المحرم، لأن الوشم هو غرز إبرة تحت الجلد. ولكن تحدثنا في حلقة سابقة عن حكم هذه الزينة، هل يجوز للمرأة أن تبدو بها أمام الرجال أم لا يجوز؟ وفي هذا كان فيه تفصيل كاف. انتهت حلقتنا لهذا اليوم بعد أن فصلنا في حكم الوشم، وقبله فصلنا في حكم إزالة الشعر الحاجبين، ما هو النمص المحرم، ما هو الوشم المحرم، ما هي أضرار الوشم، ما هو حكم الواشم والمستوشم. في نهاية حلقتنا لا يسعني إلا أن أستودعكم الله تعالى على أمل اللقاء بكم في الغد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي لا شط لا مرفى. علمني.